الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ فقالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال الشارح رحمه الله: قال ابن الملقن: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، ذكره ميرك كذا في المرقاة. وقال الزيلعي في نصب الراية، قال المنذري: لعل الترمذي رحمه الله قصد الطريقين اللذين ذكرهما، فطريق أبي داود رحمه الله لا مقال فيها، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظ كذا، قال: وغفل عن طريق خالد بن الحارث، انتهى. قلت: روى أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى أي معنى الروايتين سواء، أن خالد بن الحارث حدثهم، أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان أي سواران ما يلبس اليد الزاد، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، أي تقربا إلى الله، والرسول هو الذي يتصرف فيها كما أراه الله. وإلى هذا الحديث أشار ابن الملقن والمنذري والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. وقال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية بعد ذكر حديث أبي داود هذا ما لفظ، قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري رحمه الله في مختصره: إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رحمه الله رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم رحمه الله، وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم رحمهم الله، وكذلك حسين بن زكوان المعلم احتج به في الصحيح، ووثقه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم رحمهم الله، وعمرو بن شعيب وهو ممن قد علم، وهذا إسناد يقوم به الحجة إن شاء الله تعالى. انتهى. قال الشارح: قلت: فظهر أن قول الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير صحيح، أي قوله غير صحيح، والله تعالى أعلم. الخلاصة كما تقدم، زكاة الحلي اختلف فيه، فمنهم من يرى أنه لا زكاة في الحلي الملبوس، ولكن هذا الحديث وغيره يدل على أنه إذا بلغ النصاب وحال الحول يزكى. قال الشارح: ومنها، أي من الأدلة، حديث أم سلمة قبله بورقتين، ومنها حديث أم سلمة صفحة 227، ومنها حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب تتزين به، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. أخرجه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كذا في بلوغ المرام الحافظ ابن حجر، وقال الحافظ في الدراية: قواه ابن دقيق العيد رحمه الله. ومنها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، رواه أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن شداد أنه قال: دخلنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخلوا عليها من وراء حجاب، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، خواتم من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. اللهم أجرني. وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدراية: قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هو على شرط مسلم. ومنها حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أخرجه أحمد في مسنده رحمه الله، حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاتها؟ فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، يعني لم يضعف. وقال في الدراية في إسناده مقال. إلى أن قال: ومنها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطرق بطوق فيه 70 مثقالا من ذهب. الطوق ما يلبس في العنق من الزينة، فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة يعني خذ الزكاة، فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال يعني ربع العشر. أخرجه الدار قطني وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف، ونصر بن مزاحم وهو أضعف منه، وتابعه عباد بن كثير، أخرجه أبو نعيم في ترجمة شيبان ابن زكريا من تاريخه كذا في الدراية. ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لامرأتي حليا من ذهب 20 مثقالا، قال فأد زكاته نصف مثقال. إسناده ضعيف جدا، خرجه الدار قطني كذا في الدراية. على كل حال هذه روايات متعددة، بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف. فالمرأة إذا كان لها حلي من ذهب أو فضة وبلغ النصاب وحال الحول عليها أن تزكي ذلك. وبعض العلماء يرى أنه لا زكاة في الحلي، لكن هذه الأدلة دلت على أن الحلي إذا بلغ النصاب وحال الحول فيه زكاة. والمسلم يحتاط لدينه ويبرئ ذمته. باب ما جاء في زكاة الخضروات. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدق. قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله ابن المبارك رحمهم الله. قال الشارح خضروات بفتح الخاء المعجمة جمع خضراء، والمراد بها الرياحين والورود والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان وأشباه ذلك. هذه الخضروات لا زكاة فيها لأنها لا تدخر بل تفسد إذا طال عليها الوقت، فلا زكاة فيها، وهذا من رحمة الله تعالى. قال الشارح رحمه الله قوله فقال ليس فيها شيء لأنها لا تقتات، والزكاة لا تختص بالقوت، وحكمته أن القوت ما يقوم به من بدن ما يقوم به من بدن الإنسان، لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها، فوجب فيها حق لأرباب الضرورات، قاله القارئ. والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي رحمهم الله وقالا إنما تجب فيما يكال ويدخر، يعني يحفظ ليقتات به ويدخر للاقتياد. وأن أحمد رحمه الله أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات، إنما يدخر ويحفظ. إلى أن قال وحديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات، قوله خذ من أموالهم صدقة وقوله ومما أخرجنا لكم الأرض وقوله وآتوا حقه يوم حصاده يستدلون بهذه العمومات وقالوا أن الحديث هذا ضعيف. قال الشارح وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء. ورد هذا الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا، فينتهي لتخصيص هذه العمومات، ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني رحمهم الله من حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل. على كل الذي يكال ويدخر وهو قوت تجب فيه الزكاة، وأما الخضروات التي لا تدخر بل تفسد إذا طال عليها الوقت لا زكاة فيها، وهذا من رحمة الله تعالى. كالرياحين والورود والبقول، الفجل والبصل والكراث ونحو ذلك، والخيار والقفداء والبطيخ والباذنجان، هذه أشياء خضروات لا تدخر بل تفسد إذا طال عليها الوقت فلا زكاة فيها. باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. حدثنا موسى أبو موسى الأنصاري، أخبرنا عاصم بن عبد العزيز مديني، أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضر نصف العشر. وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر الصحابة. وكأن هذا الحديث أصح، وقد صح حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. إذا كان البستان يسقى بالأمطار والعيون الجارية بدون مشقة فزكاتها العشر، والنصاب 300 صاع. إذا رزقك الله 300 صاع بر أو شعير أو زبيب أو تمر فعليك أن تخرج العشر إذا كان يسقى بالأمطار والأنهار بدون مشقة. كل 100 تخرج 10، 300 × 30. وأما إذا كانت المزرعة تسقى بالسواني، الإبل تسحب الماء من البئر أو المكائن أو ما فيه مشقة، فنصف العشر 300 صاع تخرج 15 صاع، وهو لك إذا أديته الله تعالى يأجرك ويبارك في مالك ويؤلف بينك وبين الفقراء ويحصل بذلك خير كثير. قال: وفيما سقي بالنضر أي بالثانية، والمراد بها الإبل التي يستقى عليها، سواء كان إبل أو بقر أو مكائن، الشيء الذي فيه مشقة
إذا سقيت المزرعة بما فيه مشقة الزكاة نصف العشر.
حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا يعني يشرب عروق ما يحتاج إلى سقى عروقه تنزل ويصل إلى الماء ويشرب عروق هذا الأثري. وفيما سقي بالنضح أي بالإبل وغيرها نصف العشر. قال الشارح قال في النهاية أثريا قال هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو العذب الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. قال القاضي والأول هاهنا أولى لئلا يلزم التكرار فأطف الشيء على نفسه. وقيل ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدا لقربها من الماء يعني الذي لا يحتاج إلى سقي يصل العروق تصل إلى الماء وتشرب بدون أن تحتاج إلى سقي فهذا فيه العشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هنا الشارح تنبيه مذهب جمهور العلماء مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة رحمهم الله وجوب العشر في جميع الحبوب من الحنطة والشعير والعدس والحمص والأرز ونحو ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلف وهو نوع من الشعير والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا انتهى. أخونا يسأل يقول البن إذا بلغ النصاب فيه الزكاة لأنه من الحبوب التي تكال وتدخر. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. قال أبو عيسى رحمه الله وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب فرأى غير واحد أي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي
وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقال الطائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب هو محمد هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واهن أي ضعيف. ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق رحمهم الله وغيرهما. ألا من ولي يتيما، من صار واليا على اليتيم وله مال، لليتيم مال فليتجر فيه، على والي اليتيم أن يعمل في مال اليتيم بالتجارة حتى ينمو ويكثر ويخرج زكاته، لأنه قال ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وقوله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة دليل على أنه يزكى. فلهذا على والي اليتيم أن يتجر فيه حتى ينمو ويكثر ويخرج زكاته. قال الشارح رحمه الله قوله وفي إسناده مقال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وله شاهد مرسل لهذا الحديث، شاهد مرسل عند الشافعي رحمه الله انتهى. وقال في التلخيص ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضا عن عمرو بن شعيب، لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف. ومن حديث العرزمي عن عمرو، والعرزمي ضعيف متروك. ورواه ابن عدي من طريق عبد الله بن علي وهو الإفريقي وهو ضعيف. قال الحافظ رحمه الله وروى الشافعي رحمه الله عن عبد المجيد ابن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلا بدون ذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى، يعني اتجروا فيها واعملوا فيها حتى تنمو، لا تأكلها الزكاة. ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعد رحمه الله انتهى. قال رحمه الله قوله قرأ غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر رضي الله عنه. قال الشارح روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ورواه البيهقي رحمه الله وقال إسناده صحيح، قاله الحافظ بن حجر في التلخيص. وقال فيه وروى الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أيضا اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر رحمهم الله ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشهور عنه. وروى مالك رحمه الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تليني وأخا لي، أن تكون والية لي تقوم بشؤوني، وأيضا أخا لي يتيمي في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. فهذه الروايات تدل على أن مال اليتيم إذا بلغ النصاب وحال الحول يزكى، وأن على والي اليتيم أن يعمل في مال اليتيم بالتجارة حتى ينمو ويكثر، فإن كان فقيرا أخذ بالمعروف أجرة على عمله، وإن كان غنيا فليس. جرحها جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: العجماء أي البهيمة، وهي في الأصل تأنيث الأعجم وهو الذي لا يقدر على الكلام، سمي بذلك لأنها لا تتكلم، البهيمة تسمى عجماء. جرحها جبار أي هدر، أي إذا أتلفت البهيمة شيئا ولم يكن معها قائد ولا سائق وكان نهارا فلا ضمان. خرجت البقرة من مكانها وليس معها قائد ولا سائق وكان ذلك بالنهار، مرت على مزرعة وأكلت، فهذا هدر، لأن النهار على صاحب البستان أن يحرس بستان، فإذا هو فرط هذا حيوان ما معه أحد دخل وأكل فهذا هدر. أما بالليل فإن صاحب الحيوان يغرب، لأن على أهل الحيوانات حفظها بالليل، وعلى أهل المزارع حفظ مزارعهم بالنهار. فهذا معنى العجماء جرحها جبار، أي إذا أتلفت البهيمة شيئا ولم يكن معها قائد ولا سائق وكان نهارا فلا ضمان، وإن كان معها أحد فهو ضامن، أما إذا كان معها صاحبها ولم يمنعها فيضمن، أما إذا كان ليس معها أحد فلا، وإن كان معها أحد فهو ضامن لأن الإتلاف حصل بتقصير. وكذا إذا كان ليلا يعني يضمن، لأن المالك قصر في ربطها، إذ العادة أن تربط الدواب ليلا وتسرح نهارا. قوله والمعدن جبار، قال الشارح المعدن بفتح الميم وكسر الدال مكان يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، من عدن بالمكان إذا أقام به. والبئر جبار، أي إذا استأجر حافرا لحفر البئر أو استخراج المعدن فانهار عليه لا ضمان، وكذا إذا وقع فيه إنسان فهلك إن لم يكن الحفر عدوانا، وإن كان فيه وإن كان ففيه خلاف. حفر معدن يريد يخرج نحاس أو ذهب أو فضة في مكان بعيد عن طريق الناس، فجاء إنسان ووقع فلا ضمان على صاحب الحفرة التي حفرها من أجل استخراج المعدن، أو حفر بئرا بعيدا عن طريق الناس وجاء رجل ووقع فيها، ففي هذه الحالة لا ضمان، أما إذا كان في طريق الناس فهذا يضمن لأنه وضع هذه الحفرة في الطريق وهو طريق الناس. وفي الركاز الخمس، قال رحمه الله اعلم أن مالكا رحمه الله أن مالكا والشافعي رحمهم الله والجمهور حملوا الركاز على كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. الأولون ما كان عندهم خزنة ولا شيء، الذي عنده مال يحفر حفرة ويعلف حفرة، مات ما حد يدري عنه، الله المستعان. فإذا حفر رجل حفرة ووجد مال الجاهلية، مال في زمن الجاهلية، عرف الذهب هذا مضروب عليه من عام كذا جاهلية قبل الإسلام، فإذا كان هذا المال المدفون من مال الجاهلية فالذي أخرجه يخرج الخمس، يخرج الخمس والباقي له، هذا إذا كان من مال الجاهلية. سؤال بعدين. نعم. قال رحمه الله حملوا الركاز على كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وقالوا لا خمس في المعدن بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال وعلقه البخاري في صحيح. وأما الحنفية فقالوا الركاز عم المعدن والكنز، ففي كل ذلك الخمس. عرفنا أن الكنز الركاز هو مال الجاهلية المدفون، فإذا وجده وعرف أنه من مال الجاهلية يخرج الخمس صدقة والباقي له. أما المعدن الذي يحفر فقال إذا وجد ذهبا يبلغ النصاب وحال الحول فعليه الزكاة، المعدن الذي خلقه الله في الأرض. وأما المال المدفون من أموال الجاهلية فيدفع الخمس والباقي. اعلم ان مالكا رحمه الله والشافعي والجمهور رحمهم الله حملوا الركاز على كنوز الجاهلية المدفونة في الارض وقالوا لا خمس في المعدن بل فيه الزكاة، اما المعدن الذي خلقه الله في الارض ففيه الزكاة اذا بلغ قدر النصاب. وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وصله ابو عبيد في كتاب الاموال، وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه. قال وما ذهب اليه الجمهور من التفرقة بين الركاز والمعدن وهو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما في الحكم، فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هما شيئان متغايران. ولو كان المعدن ركازا عنده لقال المعدن جبار وفيه الخمس، ولما لم يقل ذلك ظهر أنه غيره لأن العطف يدل على المغاير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري والحجة للجمهور التفرقة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بباو العطف، فصح أنه غيره انتهى. ما جاء في الخرص. حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا ابو داود الطيالسي اخبرنا شعبة قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه الى مجلسنا فحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وعتاب بن أسيد وابن عباس رضي الله عنه. قال أبو عيسى رحمه الله والعمل على هذا والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يقول إسحاق وأحمد رحمهم الله. والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فخرص عليهم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا ويحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك ويثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار ويصنعون ما أحب. وإذا أدركت الثمار أخذ منها العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. الخرص في اللغة هو الحجر والتخمين أي التقدير، فأهل الثمار فيهم من يقدر تقديرا صحيحا لأنه جرب، فإذا نظر إلى النخلة قال هذا الرطب هذا إذا صار تمر 20 صاع لأنه جرب، هذه مهنته جرب ذلك. فيأتي الخراص يخرص الرطب الذي على النخل فيه 300 صاع 400 صاع إلى غير ذلك، فيقدر الزكاة الواجب. إذا صار تمرا يؤخذ منه الزكاة كما تقدم. إذا كان يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية يؤخذ العشر، 300 صاع يؤخذ منها 30، وإذا كان يسقى بالسواني والمكائن والمشقة نصف العشر، 300 يخرج منها 15. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. قال الشارح رحمه الله: إذا خرصتم أي حذرتم وخمنتم وقدرتم أيها السؤال العمال الذين يبعثهم السلطان لقبض الزكاة، فخذوا أي زكاة المخروص ودعوا الثلث أي اتركوه. قال الطيبي: فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به. خرصت نبي 300 صاع يخرج، إذا كان يسقى بالأمطار يخرج 30 صاع، اترك الثلث خذ 20 صاع، خذ 20 صاع واترك 10 لصاحب البستان يتصدق هو منه على من يأتي. هذا معنى إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إذا ما تركتم الثلث اتركوا الربع. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني، أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم، الكرم شجر العنب، كرومهم وثمارهم، يعني يقدر كم فيها. فبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم العنب، الكرم شجر العنب، إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج رحمه الله هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وسألت محمدا أي البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، عن هذا فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. يقول: إذا كان الركاز بعد الإسلام فهذا يعتبر كلقب، يعرف إذا عرف أن هذا المال المدفون في الإسلام ليس في ثمن الجاهلية فهذا كاللقطة، يعرف، ينادى من له مال، من له شيء مدفون في الأرض. فإذا جاء بالأوصاف والمقدار والعلامات، وأما إذا كان من مال الجاهلية فيخرج الخمس والباقي له، أما إذا كان من بعد الإسلام فيعرف. قال رحمه الله: باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، أي الذي يأخذ ما أوجب الله ولا يظلم أهل الأموال ولا يضيع حق الفقراء بالعدل. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم عن عمر بن قتادة. وحدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. العامل الذي يرسله الإمام لقبض الزكاة من أهل الأموال إذا عدل واتقى الله وأخذ ما أوجب الله ولم يظلم صاحب المال ولم يضيع حق الفقراء أخذ بالحق، أجره كأجر الغازي في سبيل الله إذا حفظ الأمانة وقام بالعدل. العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وهو حديث محمد بن إسحاق أصح. قال الشارح: محمد بن إسحاق رحمه الله ثقة قد اعترف به العلماء المالكية والحنفية أيضا. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: محمد بن إسحاق ثقة إمام. انتهى. قلت: وقد وثقه العلامة ابن الهمام في فتح القدير. وقال العيني في شرح البخاري: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور، إلا أنه إذا روى بالعنعنة فهو مدلس، يعني يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. مدلس يروي عن شيخ سمع من شيخه أشياء ولم يسمع أشياء، فيروي أشياء لم يسمعها، فإذا قال عن فلا تقبل رواية، أما إذا قال سمعت أو حدثنا تقبل. باب في المعتدي في الصدقة أي الذي يتجاوز الحد. حدثنا قتيب أخبرنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال الشارح: الاعتداء مجاوزة الحد، ويحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقها ولا على وجهها، أو العامل إذا أخذ أكثر مما أوجب الله. قال التربشت رحمه الله: إن العامل المعتدي بأخذ الصدقة عن المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه، فلا يجوز للعامل أن يأخذ زيادة على ما فرض الله، بل عليه أن يأخذ ما أوجب الله، لا يزيد ولا ينقص. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل رحمه الله في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أبو عيسى: سمعت محمدا بخاري رحمه الله يقول: والصحيح سنان بن سعد، ليس سعد بن سنان بل سنان بن سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. العامل إذا أخذ شيئا زيادة على ما أوجب الله كان عليه من الإثم كإثم من يمنع الزكاة. الواجب العدل.
باب ما جاء في رضا المصدق.
المصدق يعني العامل الذي يقبض الزكاة.
المصدق العامل الذي يرسله السلطان
لقبض الزكاة.
حدثنا علي بن حجر اخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق يعني الذي يقبض الزكاة فلا يفارقنكم الا عن رضا يعني ارضوه تؤجرون فان ضربكم فالاثم. حدثنا ابو عمار حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. الظاهر ان المعدن اذا حفرته ورزقك الله ذهب او فضة فاذا بلغ النصاب وحال الحول فيه زكاة. حدثنا ابو عمار حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال ابو عيسى حديث داود عن الشعبي اصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض اهل العلم وهو كثير الغلط. قول زكاة الحلي هل على الزوج ان يخرج زكاة حلي المرأة؟ لا يجب عليه، انما هي تخرج الزكاة من مالها إلا إذا تبرع الزوج جزاه الله خيرا وقال أنا أخرج عنك، وإلا فالزكاة عليها، هي تبيع جزءا منه وتخرج الزكاة، أو عندها مال آخر تخرج الزكاة، زكاة حليها عليها لأن هذا مالها، إلا إذا تبرع الزوج وقال أنا أخرج عنك جزاه الله خيرا. باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. حدثنا علي بن سعيد الكندي اخبرنا حفص بن غياث عن اشعث عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم اي المبعوث لقبض الزكاة فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا، اخذ من الاغنياء ودفعها للفقراء. وكنت غلاما، ابو جحيفة يقول رحمه رضي الله عنه وكنت غلاما فاعطاني منها قلوصا اي بعيرا شابا. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي جحيفة رضي الله عنه حديث حسن غريب. من الذهب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه، عنده ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش، يعني وجهه مخدوش خموش، نسأل الله العافية، خموش أو خدوش أو كدوح. والمعنى معنى هذه الكلمات واحد. قال الشارح: أو هنا إما لشك الراوي، إذ الكل يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم، الخموش والخدوش والكدوح هو ما يظهر على الجلد واللحم من أثر الخمش، إذ الكل يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقات الجسد ما يقشر أو يجرح. قيل: يا رسول الله، وما يغني؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله، قالوا: إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدق. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا: إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج له أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم رحمهم الله. يعني قالوا: إذا كان الرجل فقيرا وليس له عمل ولا دخل له، يجوز أن يأخذ من الزكاة نفقة حوله. إذا كان فقيرا وليس له عمل وليس له دخل، يجوز أن يأخذ من الزكاة نفقة حوله، ما يكفيه ويكفي أولاده لحوله، لأن الزكاة من الحول للحول. أما إذا كان يكتسب ويعمل، إذا كان غنيا أو قويا مكتسبا فلا تحل له الزكاة. قال رحمه الله: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا سفيان، وحدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي ولا لذي قوة.